الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام الصلح وأحكام الجوار، وقلنا بأن أحكام الجوار مبنية على رفع الضرر، وقاعدة الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الضرر فإن الجار ليس له أن يفعل في ملكه ما يضر به بجيرانه، وإذا انتفى الضرر فإن له أن يفعل ما يشاء في ملكه إذا كان الطريق نافذا بإذن ماذا؟ بإذن من؟ الإمام. يعني الطريق من يكون نافذا، فإذا أذن الإمام له بالاستطراق أو جعل الروشن أو جعل الميزاب فإن له ذلك إن لم يكن ثمة ضرر. ولماذا قلنا إذا كان الطريق نافذا لا بد من انتفاء الضرر ولا يكفي إذن الإمام؟ لأن الإمام هنا يأذن لمصلحته أو يأذن لمصلحة غيره، مصلحة غيره. والقاعدة الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بماذا؟ بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بماذا؟ بالمصلحة. فليس له أن يأذن مع وجود الضرر، فإذا كان ثمة ضرر فإذنه ملغ، لأن تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. لكن لما كان الطريق غير نافذ فهنا الحق فيه للشركاء في الطريق، ولما كان الحق لهم فمن كان الحق له فالخيار يكون له بالتشهي، يكون له ماذا مشايخ؟ بالتشهي. أما إذا من خير في حق لغيره فإن الخيار هنا تكون بالتشهي أو تكون بحسب الأصلة، بحسب الأصلة. وهذا تكررت معنا مرارا. قلنا مثلا كفارة فعل الأذى في الحج مثلا، هنا هو بالخيار، إن شاء ذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صام 3 أيام، فهنا له الخيار له. فإذا كانت لك فتكون بالتشهي، تكون ماذا؟ بالتشهي. فكل ما تقرأه أنت تقرأ وتقرأ كلام الفقهاء وهم يقولون الخيار له فهو بالخيار. انظر، إذا كان هذا الذي قيله الخيار، الخيار له في أمر يتعلق في شأنه فهو خيار ماذا؟ تشهي. وإذا جعل له الخيار في أمر يتعلق بغيره فإنه يكون ماذا؟ بالمصلحة. لأن من كانت له خيار لغيره فإنه يكون بحسب المصلحة، والقاعدة بأن تصرف الوالي على الرعية منوط بالمصلحة. اليوم معنا باب وفصل، هو فصل في الحجر. والحجر في الأصل معناه المنع والتضييق، وهذا في معناه في اللغة الحجر هو المنع. وتذكرون أيام الحجر لا ردها الله، فهو منع وتضييق من الخروج، الحمد لله على العافية. فهذا الحجر هو المنع، فمعناه في اللغة. في الاصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله هو منع المكلف من التصرف في، أو المنع من التصرف في المال، أو المنع من التصرف في الذمة. يعني هو المنع من التصرف في المال أو الذمة. فربما يكون المنع خاص، يكون خاصا بالمال، وربما يكون منعا للمال والذمة، وسنبين ذلك إن شاء الله. الأصل في الحجر عند الفقهاء حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل في دين كان عليه، أفلس وحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباع ماله. والحديث رواه أبو داود وهو مرسل، يعني الإرسال دلالة على أن الحديث من أنواع الحديث ماذا؟ الضعيف، وإن كان المرسل أقوى من غيره، يعني أقوى من غيره من في أنواع الضعيف. وعندنا كذلك قصة عمر رضي الله عنه مع سيف جهينة، والقصة أيضا فيها كلام، لكن هذا الرجل الوسيفة كان رجلا يحب أن يقال له سبق الحاج، يعني بعض الناس تعرفون إذا سافر الناس منيته أن يكون أول الواصلين، وتجد إذا وصل يسجل يعني يرسل ترى الحمد لله وصلنا، هو يريد لا يريد أن يطمئن، إنما يريد أن يخبر الناس أنه أول ماذا؟ أول الواصلين. وإذا اعتمر يريد أن يخبر أنه أول من انتهى من عمرته. هذا الرجل من جهينة الوسيفة كان يذهب إلى الحج ولا يريح دابته، فهذا يؤدي بها العطب، وأتلف ماله بهذا السفه، فحجر عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سبق الحاج، يعني أن يقال سبق ماذا؟ الحاج، وحجر عليه رضي الله عنه وأرضاه. والقصة أيضا فيها ضعف، لذلك بعض أهل الظاهر قالوا ما عندنا حديث يثبت في الحجر، إذا ساروا على ماذا؟ على ظاهريتهم، وقالوا ما في حجر، من أين تتم بالحجر؟ لكن الفقهاء رحمهم الله عقدوا له فصلا وبابا اعتمادا على هذين الحديثين وعلى قاعدة الضرر، على قاعدة دفع ماذا؟ الضرر. فقواعد الضرر تؤكد باب ماذا؟ الحجر، وخصوصا القاعدة يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر ماذا؟ العام، وارتكاب أدنى المفسدتين. فالحجر على المرء في ماله مفسدة وضرر، ضرر عليه، لكن إذا كان الحجر لحق الغير، ولكنه في حماية لحق الناس فيكون لارتكاب أدنى المفسدتين، ويكون تحقيق مصلحة مغلبة على المفسدة. الحجر يقسمه العلماء إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر على المرء لمصلحته هو. الصنف الأول والضرب الأول الذي نتكلم عنه إن شاء الله الآن هو الحجر لمصلحة ماذا؟ الغير. فالحجر الأول لمصلحة الغير هذا لا يضربه إلا الإمام، لا يفرضه إلا من؟ إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. وإذا كان هذا الحجر لا يكون إلا بإذن الإمام، ففك الحجر إنما يكون ماذا؟ بإذن الإمام، فارتفاعه يكون بإذن ماذا؟ الإمام. أما النوع الثاني وهو الحجر لمصلحة النفس، فهذا بإذن الإمام وبإذن الشارع، بإذن الشارع ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيكون رفعه بإذن من؟ الشارع، ولا نحتاج إلى إذن الإمام. واضح مشايخ؟ فالأول حجر بإذن الإمام، بإذن الإمام فيفك بإذن الإمام وأحكامه تعود إلى الإمام. الثاني حجر بإذن الشارع، إنما يرتفع بإذن الشارع ولا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. ظاهر الفرق مشايخ بين الاثنين. أيضا النوع الأول، النوع الأول هو من باب رفع ماذا مشايخ؟ الضرر. رفع الضرر في الدين يتقدم المتضرر للحاكم بطلب حقه، بطلب الحجر، ثم إن الحاكم يقوم بفرض الحجر إذا تمت شروطه. طيب متى الحاكم يحجر، يقوم بالحجر على المدين؟ الفقهاء قالوا المدين لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون المدين الذي عليه الحق، إما أن يكون غنيا موسرا، وإما أن يكون مفلسا، وإما أن يكون معسرا. فإما أن يكون موسر، وإما أن يكون مفلسا، وإما أن يكون معسرا. فإن كان غنيا فمطل الغني ماذا؟ ظلم، يحل عقوبته. فهذا الغني الإمام يجبره على الوفاء، وتقدم معنا في باب الرهن أن الإمام يقوم بطلب أن يقوم بوفاء دينه، فإن لم يفي بدينه الإمام يعزره حتى يقوم بوفاء الدين، فإن لم يفعل ذلك فإن الإمام يأمره ببيع الرهن، فإن لم يفعل فباع الإمام ماذا؟ الرهن وقام بوفاء الدين. فالموسر هذا لا إشكال فيه، فإنه يلزم بالوفاء، وإن امتنع فإنه يعزر، فإنه ماذا؟ يعزر. برد الموسر المعسر، المعسر هو الذي ليس لديه شيء يفي به الدين، فهذا الذي يكون معسرا المصنف بيّن رحمه الله أنه لا تحل مطالبته ولا ملازمته لأنه ليس لديه وفاء، والله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الواجب في حق المعسر، أن ينظر حتى يوسع الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما تحمل رجل حمالة في ثمر قد أصيب به قال تصدقوا عليه، ثم تصدق الناس، ثم قام بوفاء الدين الذي عليه وقال لأهل الدين ليس لكم إلا ذلك، ما في غير هذا، هذا الموجود ليس لكم إلا ذلك. النوع الثالث هو من مشايخ المفلس، قال صلى الله عليه وسلم ما تعد المفلس منكم أو فيكم، قال المفلس هو من لا دينار له ولا درهم، قال لكن المفلس من أمتي من يأتي وقام بحسناته ثم يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي. فنلاحظ أن المفلس في الحديث عنده حسنات، لكن ما المشكلة؟ أن السيئات غلبت ماذا؟ الحسنات. ولذلك المفلس عند الفقهاء كذلك، عنده مال ليس كالمعسر لكن دينه أكبر ماذا؟ من ماله، وربما يكون عنده 10 ملايين ونسميه مفلسا. ليش؟ لأن الدين أكثر من 10 ملايين، هذا الرجل يملك 10 ملايين نقول مفلس، شركة أفلست، وتقرأ شركة أفلست ورأس المال 100 مليون، كيف ما أفلست ورأس المال 100 مليون؟ لأن الدين ماذا؟ أكثر من 100 مليون. فإذا كان الدين أكبر من المال الموجود فهذا يسمى إفلاس، وهذا هو المفلس. هذا المفلس ما أحكامه سيذكر المصنف رحمه الله، إلا أن ننبه أن المدين إذا كان الدائن صاحب الحق وثق حقه برهن فإن هذا يستوفي حقه من ماذا مشايخ؟ من الرهن، ما يدخل مع الغرمة، هنا يبدأ به. وذلك المصنف هنا ما ذكر إذا كان ثمة رهن لأنه ذكره في باب ماذا؟ الرهن. فالغريم الذي يكون الدين الذي عليه قد وثق برهن فالذي له رهن يبدأ به قبل بقية الغرمة كما سيأتي. قال رحمه الله من ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، فأفادنا بأن من ماله لا يفي ما عليه حالا فأن المال الذي عنده لا يفي بالدين، وهذا هو من مشايخ من هذا؟ المعسر أو المفلس؟ المفلس عنده مال لكنه لا يفي بالدين حالا، فتكون هذا يكون هذا الدين ماذا مشايخ؟ حل. فالدين الذي لم يحل لا يصح الحجر على امرئ بدين ليس حالا، لابد أن يكون الدين ماذا مشايخ؟ حال. والذي لم يحل دينه لا يدخل مع الغرماء في الحجر، فهؤلاء حل دينهم. ورجل لم يحل الدين الذي له ليس له أن يدخل مع الغرماء في أثناء الحجر وتصفية المال الموجود لأن الدين الذي له لم يحل بعد، واضح مشايخ؟ قال حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، إذن الحجر ما حكمه؟ واجب. قال وجب الحجر ما حكمه إذا طلب الغرماء؟ واجب، يجب على الإمام أن يحجر على المفلس، لكن إذا طلب بعض غرمائه هل يشترط للحجر أن يطلب جميع الغرماء؟ هل يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. هل يصح للحاكم أن يحجر عليه دون طلب؟ دون طلب؟ لا. إذا متى يحجر على المفلس؟ بشرطين، أن يكون الدين ماذا؟ حالا، وأن يطالب بالحجر ماذا؟ بعض الغرماء أو كل الغرماء، إذا طالب بالحجر حجر الحاكم. طيب قبل الحجر هل يصح للمفلس أن يتصرف بالمال ويبيع ويشتري؟ يصح أن يتصرف بالمال، ويصح له أيضا أن يداين وأن يهب وأن يؤجر ويستأجر بعد المطالبة بعد الحجر، ليس له تصرف بالمال تماما. وهذه قاعدة المذهب مشايخ، هذه قاعدة في المذهب مهمة جدا، وذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده أنه فرق، قال فرق بين من تملك وبين من له الحق في التملك، يقول فرق بين من تملك أو طالب بحقه في التملك وبين من له التملك ولم يطالب. فالذي تملك العين فيها حق، التي فيها حق لله أو لمخلوق، وطالب المخلوق بحقه، فهذا تملك أو طالب بالتملك، هذا يحجر ولا يتصرف بالعين، التصرف بالعين لا يصح. والعين التي لم يطالب بالحق، صاحب الحق لم يطالب بحقه فيها، يصح لمن هي عنده أن يتصرف ماذا فيها، تصرفه نافذ، تصرفه ماذا نافذ. الزكاة الآن مثلا إذا وجبت، هل يصح أن تبيع ما وجبت فيه الزكاة وتخرج الزكاة من غيره؟ يصح ذلك على المذهب، وإن كان هذا المال تعلق به حق للفقراء، فهمت مشايخ أو لا، لكن لم يطالبوا به بعد وهو حق لله عز وجل. الشفعة إذا طالب الشفيع لا يحق للرجل الذي أن يتصرف المشتري بهذا النصيب، لأن صاحب الحق طالب ماذا بحقه، وإن لم يطالب بحقه صح له أن يتصرف. هنا المدين الذي عليه دين وهو مفلس، إذا طالب الغرماء بحقهم ليس له أن يتصرف ماذا بالمال، فكل صدقة، كل صدقة أو هبة أو بيع بعد المطالبة بالحجر تكون باطلة غير صحيحة. مفهوم يا شايخ؟ لأن صاحب الحق قد طالب بحقه، أما صدقته وهبته قبل المطالبة بالحجر تكون ماذا نافذة. هذه يقول ابن رجب هذا قياس المذهب، هذا قياس ماذا المذهب، وهذه قاعدته. لماذا ذكر هذه قاعدة المذهب؟ لأنه في من أئمة المذهب من يخالف في هذه المسائل، مثلا أبو الخطاب رحمه الله يقول لا يصح التصرف من حين تعلق الحق، ابن تيمية يقول المفلس ما ليس له أن يتصدق وأن يهب لأنه هنا تصرف وهو عليه دين. لكن المذهب قاعدته المنع متى يكون مشايخ؟ متى؟ بعد المطالبة، هذه قاعدة المذهب. قال رحمه الله وسن إظهاره، يعني يسن إظهار ماذا؟ الحجر. لماذا يسن إظهار الحجر؟ حتى يعلم الناس أن فلان محجور عليه، فلا يعني يقوموا بالتعامل معه بالآجل وبالذمة، فليحذروا من ذلك. والذي يدخل معه بالتعامل ويقوم بإقراضه أو بالبيع عليه بالآجل دخل على بصيرة، وكانوا قديما يخبر في الأسواق، وربما يعني يعلم بالأسواق. وكان شيخنا الشيخ محمد المختار يذكر قصة دوما إذا سئل بسؤال وقد شرح الدرس وبينه، ثم يأتي طالب يسأل سؤال والشيخ طول الدرس ويشرحه، يعني يريد إعادة ماذا للدرس، والشيخ طول الدرس ويشرح فيه. يقول هذا رجل حجر عليه، فالإمام أمر صاحب عربة أن يطوف به بالسوق وأن يشهر الحجر، فأصبح ينادي إن فلانا ابن فلان قد حجر عليه القاضي، فمن ابتاع منه أو اشترى بعد الحجر فإنه يعني قد يعني دخل معه على بينة وليس له شيء، ومن يعني له حق من الغرماء فهذا قد حجر عليه. لما انتهى من العصر للمغرب وجاء صاحب العربة وقال له أعطيه الأجرة حقت إيش إشهار الإعلان، قالوا إحنا من العصر وش نقول؟ من العصر إحنا نقول إنه فلان محجور عليه، لا أحد يبايعه ولا أحد يأجره ولا أحد يشاريه، وأنت الحين تريد مني ماذا؟ تريد مني أجرة. الذي يدخل بعد إشهار الحجر هذا تحمل تبعته هو، ولذلك قال سن إظهاره. قال رحمه الله ولا ينفو تصرفه في ماله بعد الحجر. ليش لا ينفذ بعد الحجر؟ لأن المطالبة تمت ولا ما تمت؟ تمت. إذ الحجر لا يثبت إلا ماذا؟ بالمطالبة. ولاحظ مفهومه لا ينفع تصرفه في مالي بعد الحجر، أن تصرفه في مالي قابل الحجر ماذا؟ صحيح، خلاف لرأي الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله ورأي ابن الخطاب. فقاعدة المذهب أن المنع بعد المطالبة، بعد ماذا؟ المطالبة. قال رحمه الله: ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه أيضا لا ليس له أن يقر. طبعا ثمت قاعدة أخرى تدل على عدم جواز التصرف بالمال بعد الحجر، وقاعة المشغول ماذا؟ لا يشغل. هذا المال الآن تعلق به الحق لمن؟ للغرماء. فإذا تصرف بالمال يكون تصرف في مال قد شغل، والقاعدة أن المشغول ماذا؟ لا يشغل، فهذا المال لا يتصرف فيه. ولا إقراره عليه، وليس له أن يقر. يعني هذا الرجل يقر، يقول لما حجر عليه يقول أقر لفلان بقرض 20,000، وأقر أن اشتريت السيارة الفلانية من فلان 60,000 بالآجل. طب إذا قبلنا الإقرار ماذا يحصل؟ سيدخل هؤلاء مع الغرماء، ويتضرر من؟ الغرماء الذين لهم بينة في حقهم. قال هنا لا يقبل إقراره عليه، لاحظ على المال، لأنه متهم في ذلك. فيأتي الغرماء، هو عنده 1,000,000 ريال، والغرماء الذين تقدموا بالحجر وأثبتوا بالبينات أن لهم مال عنده، حقوقهم 1,500,000، فيأتي هو يقر لعبد الرزاق 1,000,000، لأن عبد الرزاق استلم بعد الحجر يردها له، عرفتم؟ في تهمة، فنحن لا نقبل إقراره عليه، ولكن إقراره يقبل في ذمته. فبعد فك الحجر يأتي عبد الرزاق قدم دعوى أن له عند فلان 1,000,000 بإقراره، ويأتي بالشهود، فيلزم أو لا يلزم بها؟ يلزم، لكن لا يقبل إقراره عليه. إيش معنى عليه مشايخ؟ يعني هو يقر في ذمته، ويدخل من أقر له مع الغرماء، لا ليس له ذلك، إنما يكون ذلك في ذمته. قال بل في ذمته، بل في ذمته، فيطالب به بعد فك ماذا؟ حجر. ثم قال رحمه الله: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر. هذا الرجل محجور عليه، قلنا بأن كل من أقرضه أو بايعه بعد الحجر فإنه ليس له حق الدخول مع من؟ مع الغرماء. لكن ثمة حالة مستثناة، سواء كانت قبل الحجر أو بعد الحجر، ثمة أناس لهم حق امتياز. أول من له حق الامتياز المشايخ اللي له ماذا؟ رهن. الذي له رهن يبدأ به ماله في الغرماء، لأنه استوثق لدينه، فيباع الرهن. الثاني سواء كان قد باعه قبل الحجر أو بعد الحجر، من وجد ماله بعينه كان في الصحيحين عند رجل قد أفلس فهو حق به، صحيح البخاري، من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. ولاحظوا من وجد ماله، فيشمل من للعموم، تفيد من باعه قبل الحجر ومن باعه بعد الحجر إذا كان جاهلا، أما إذا كان عالما ليس له شيء. من وجد ماله بعينه، ومعنى بعينه ما حصل له ماذا؟ تغيير، لا بزيادة ولا نقص. فإذا كانت السيارة تلف بعضها أو أصبحت قديمة، وهذه السيارة نقصت قيمتها، لا تكون هي السيارة بعينها التي باعها، فليس له حق الأخذ لها، بل يكون أسوة الغرماء. من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس، عند رجل عنده هو، يعني ما يكون هذا الرجل قد مات، لو كان المفلس قد مات فهو هل وجد ماله عنده ولا عند ورثته؟ عند ورثته، وذلك عنده يعني يكون عند هذا الرجل، لو أن يكون حيا، واضح؟ عند أبي داود ولم يكن قد قبض من ثمنه شيئا، وذلك الفقهاء يشترطون في المذهب لشرط الرجوع ألا يكون قد أخذ من ثمنه ماذا؟ شيئا. لو أخذ دفعة واحدة 1,000 ريال والسيارة 100,000 نقول له الباقي تكون أسوة ماذا؟ الغرماء. واضح مشايخ إن شاء الله. ولذلك قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت ماذا؟ بحاله، هذا أول شرط أن تكون ماذا؟ بحاله. لحديث من وجد ماله ماذا؟ بعينه، بعينه يعني ما تغير. وعوضها كله باق ولم، وإذن هذا الشرط الثاني أن يكون ما تقاضى من ثمنها ماذا؟ شيئا. لحديث أبي داود ولم يقبض من ثمنها شيئا، ولم يتعلق به حق للغير. يعني إذا هذا الرجل الذي اشترى السيارة قد جعلها صداقا لامرأة، السيارة أن تعلق بها حق ماذا؟ الغير، فأصبحت مشغولة وتصرف فيها، والتصرف قبل المطالبة ولا بعد المطالبة؟ التصرف هنا نعم قبل مطالبة الرجل ولا بعد مطالبة الرجل؟ قبل مطالبته. وقلنا أن قاعدة المذهب أن كل تصرف قبل المطالبة صحيح وغير صحيح؟ صحيح. فإذا تعلق بها حق للغير قبل المطالبة صح هذا التصرف وليس له حق الرجوع. هذا الشرط كم صار الآن؟ ذكره الثالث تقريبا. ولم يتعلق بها حق للغير، وقلنا بحالها، وذكرنا أن يكون عند نفس الرجل، عند نفس ماذا؟ الرجل. ثم قال رحمه الله: ويبيع حاكم ماله، هذا هو الحكم، الحاكم يبيع المال بعد أن يعطي صاحب الرهن الحق الذي له من الرهن، ويجعل الباقي إذا زاد شيء من ثمن الرهن عن الدين الذي لصاحب عن الذي الحق الذي للراهن يرده للغرم البقية، وإن بقي شيء لصاحب الرهن يكون فيه أسوة ماذا؟ الغرمة، يدخل مع الغرمة. قال: وبعد أن يأخذ من وجد متاعه بعينه يأخذه، ننظر في المال الباقي، فيبيعه حاكم يبيع ماله. والذي يبيع من الآن مشايخ؟ الحاكم، يعني سواء بنفسه أو بغيره، ويقسمه. والحاكم يبيع المال الشخصي له أو يبيع مال الغير، مال غيره. إذا تصرفه هنا تصرف تشهي أو منوط بالمصلحة، بالمصلحة يجب أن يبيع بالغبطة، يعني ما يبخس وما يجعله في مزاد لا خير له فيه، إنما يكون بالأصلح. قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. كيف يقسم مشايخ؟ يقسمه بقدر نصيبهم أو قدر حصتهم من هذا الدين الذي عليه. فمثلا هذا الرجل وجدنا عنده مليون ريال أو الدين الذي عليه مثلا مليون، لثلاثة أشخاص، رجل له مثلا 60,000 أو خلينا نقول 50,000، عفوا 500,000، ورجل له 250 والآخر له 250، المجموع كم؟ مليون. الذي له 500,000 له ماذا مشايخ؟ نصف الدين. والذي له 250 له الربع، والذي أيضا له 250 له الربع. معنى ذلك أن المال الموجود عنده سيكون نصف هذا المال للذي له ماذا؟ النصف، وربعه الذي له ماذا؟ الربع. فوجدنا عنده 100,000 فقط، فنعطي الذي له 500,000 كم؟ نعطيه 50,000، ونعطي الذي له 250 نعطيه ماذا؟ نعطيه 25,000 في النسبة. قال رحمه الله: وإذا صعبت عليكم الحمد لله الآلة الحاسبة تحلك الموضوع، ما بنسأل شرح رياضيات، واضح مشايخ الموضوع بالنسبة أتم شيء. لا انتهينا من هذا ولا باقي؟ قال رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذا من مشايخ؟ ما اسمه هذا؟ المعسر. هذا اسم هذا من مشايخ؟ المعسر، وتقدم ذكره. أو فمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل، الدين مؤجل، تحرم مطالبته وحبسه. تحرم، ما الحكم يا مشايخ؟ تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته، يعني كل ما خرج يحصل صاحب الحق عند الباب: أعطني الفلوس اللي لي، أعطني حقي، أعطني حقي. الفقهاء يقولون يعزر هذا صاحب المال، لأنه آذاه، لأنه هنا بطلبه يكون طلب بحق أو بغير حق، بغير حق، هذا الواجب إنظاره. فمن كان معسرا لا تحل مطالبته. هذا حكم المعسر. إذن بين المصنف رحمه الله حكم المعسر وحكم ماذا؟ المفلس. ثم قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه.
قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. طيب إذا أفلس هذا الرجل وأعلن إفلاسه يأتي بقية الغرماء على قلق، لأنه الآن إذا صفينا المال وبعنا وأعطينا الغرماء الذي سيحل الدين له بعد 6 أشهر سيجد شيئا أو لن يجد شيئا؟ في الغالب لن يجد شيئا، فيأتي قلق يقول: لي دين بعد 6 أشهر. يقول له الإمام: الدين لم يحل، فإذا حل دينك تأتي، إن وجدناه مفلسا حجرنا عليه، وإن وجدناه موسرا ألزمناه بالوفاء، وإن وجدناه معسرا ما الواجب عليك؟ الإنظار. واضح يا مشايخ؟ فالدين لا يحل بالفلس، لا يحل بالفلس، الذي ما حل دينه بعد لا يحل بفلس المدين. قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. طيب رجل عليه دين ومات، هل إذا مات يحل الدين؟ المذهب، السلام ورحمة الله وبركاته، المذهب أن الدين إن شئت يعني تعكسها برأيك، إن قلت يحل الدين إلا إذا وثق برهن أو كفيل، وإن شئت عبر كما عبر المصنف تقول لا يحل الدين إذا وثق برهن ماذا؟ أو كفيل. فهو إن لم يوثق برهن أو كفيل يكون حالا، إن لم يوثق برهن أو كفيل يكون ماذا؟ حالا. والرهن يشترط أن يكون الرهن هذا محرز، يعني يفي بالدين، يكون هذا الرهن ماذا؟ يفي بالدين، أو يكون هذا الرهن بقدر التركة بالأقل منهما. يعني هذا الرجل مات وعليه 1,000,000 ريال وبقي على الأجل 6 أشهر، ثم إن الورثة وثقوا هذا الدين برهن ورهنوا عمارة بهذا الدين. الرهن الآن هذا العمارة قيمتها 1,000,000 ريال بقدر الدين، هذا الرهن يجزى ولا يجزى؟ مجزى ومحرز وكافي. طيب الرهن هذا قيمته 500,000، قيمته 500,000 والدين 1,000,000، هل الرهن بقدر الدين الآن؟ لا، لكنه في الحقيقة هذا الميت الذي مات لا يملك إلا 500,000، لا يملك إلا ماذا؟ 500,000. فالرهن يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لأن الورثة لا يلزمون بوفاء 1,000,000، إنما الورثة يلزمهم أن يعطوا ما وجدوا لهذا الغريم، وليس له إلا ذلك. إذا مات ميت لا يجب على ورثته أن يقوم بوفاء الدين، فيقولون: لم نجد عند أبينا إلا 500,000، خذها، وهذا رهن بها، إذا حل الأجل تأخذ هذه 500,000، فيكون رهنا صحيحا. إذن هم يلزمون بالأقل من الدين، الرهن يكون على قدر الدين أو قدر ماذا؟ التركة بالأقل. قال: أو كفيل مليء. إذا وثقوا بكفيل مليء قادر على الوفاء، مليء بقوله وماله وبدنه، فإنه يكون، فالرهن يكون ماذا مشايخ؟ يكون فهذا الكفيل لا يجعل الدين يحل، لا يحل بالموت. قال: وهذه مسألة، إذا الإمام والحاكم باع مال المفلس وقسمه على من؟ على الغرماء الذين حلت ديونهم، فظهر رجل له دين حال ببينة، لكن لو كان الدين بإقرار المفلس يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل بعين، لكن يقبل ماذا؟ في ذمته. بعد ظهر رجل ببينة أن له مالا مستحقا عند هذا الرجل ولم يعلم بالبيع والحجر، هنا يذهب حقه لا يذهب حقه؟ يكون أسوة الغرماء، فيعود قال: رجع الغرماء بقسطه. رجع الغرماء ماذا؟ بقسطه. باختصار، إذا كان هذا الرجل الذي ظهر له سدس الحق الذي على هذا المفلس، فإنه يرجع الغرماء بماذا؟ بالسدس، وإذا كان له الخمس يرجع عليهم ماذا؟ بالخمس وهكذا بقسطه. ثم قال رحمه الله فصل.
ثم قال المصنف رحمه الله فصل: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم.
هذا الحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحظهم، لمصلحتهم هم، وهذا من باب دفع الضرر عنهم وجلب المصلحة لهم. والشريعة نهت عن تمكينهم من الأموال لأن في التمكين إفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ماذا؟ المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهينا عن إيتائهم الأموال، والأموال هي أموالهم هم لكن نسبها إلينا. فهذا السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم لحظهم. طيب متى يرتفع عنهم الحجر؟ سيبينه. الصغير إذا ماذا؟ إذا بلغ ورشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. شرط الأول ماذا؟ البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والمجنون حتى ماذا؟ يعقل، فإذا أصبح عاقلا وقد بلغ ورشد يعطى المال. والسفيه حتى يعود إلى ماذا؟ إلى رشده، حتى يعود إلى ماذا؟ إلى رشده. قال رحمه الله: من دفع.
قال المصنف رحمه الله: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم.
الصبي والمجنون والسفيه، يقول هؤلاء يحجر عليهم ماذا مشايخ؟ لحظهم. لكن من مكنهم من ماله، من مكن الصبي والمجنون من ماله، فهل الصبي والمجنون أهل أن يمكن من المال؟ ليس أهلا. فمن مكنهم ببيع أو شراء بعقد يعني أو بغير عقد، يعني أعطى الصبي معه ساعة والصبي بكى فأعطاه الساعة حتى يلهو بها، فأخذها الصبي وضربها بالجدار، يحصل ما يحصل مثل هذا؟ يحصل. مكنه من الساعة ومكنه من هذا المال بعقد أو بدون عقد؟ بدون عقد، حتى يتلهى فكسر الساعة وأتلفها، فهنا يرجع فيما بقي منها، خذ الفتات الموجود، لكن ليس لك ماذا؟ ضمان، لأنك أنت الذي مكنت هذا الصبي وهذا المجنون ماذا؟ من مالك أنت الذي مكنته. فمن دفع إليهم ماله بعقد، كان بعقد طبعا واضح، مثل يكون ماذا؟ بيع أو إجارة. باع صبيا دراجة ب200 ريال، فقال له أعطيني الفلوس، فقال له الصبي إن شاء الله بعد يومين، فبعد يومين جاء يطالب وأخذ الصبي أتلفها. إذا وجد الدراجة يأخذها، إن لم يجدها قد أتلفت يأخذ البقايا الكفر والأغراض الموجودة يعني يأخذها، والباقي ما له شيء. قال: ومن دفع إليهم ما له بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ما لم يدفع إليهم يضمن أو لا يضمنونه؟ لاحظ، قال يضمنون أو يضمن وليهم؟ ماذا قال؟ يضمنون، ما قال يضمن وليهم. فإذا شيخ عبد الرحمن أسامة كسر شيئا ما تطالب به، إنما يطالب من ماله. ننظر، ما شاء الله معطي فلوس من ماله نأخذ، ليس له مال يبقى دينا في ذمته، فإذا حصل مالا يقوم بالوفاء، يقوم بالوفاء وسداد التلف. قالوا: يضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، حتى لو كان عمدا، حتى لو كان عمدا، حتى لو كان قصاصا، لأن القاعدة عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. فحتى لو أتلفوا نفسا أو أتلفوا عضوا لا يقتص منهم، لأن عمد الصبي والمجنون ماذا؟ خطأ. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم.
نعم، ألم نقل بأن هذا الحجر بإذن الشارع؟ إذن فكه يكون بإذن ماذا؟ الشارع. أما الأول فهو يحتاج إلى إذن حاكم. قال: من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد. طيب، البلوغ واضح، سيذكر المصنف رحمه الله كيف يحصل، وكذلك الرشد. البلوغ له علامات، والرشد أمارته أن يحسن التصرف بماذا؟ بالمال. أن يحسن التصرف بماذا؟ بالمال، فيبتلى ويختبر. فإذا أحسن التصرف بالمال فإنه ماذا؟ يكون رشيدا، يعطى المال. طيب، إذا ابتلي واختبر، معنى ذلك أنه يمكن من بعض المال تجربة، هذا التمكين جائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه ما يمكن أن نعرف أنه رشد إلا بهذا التمكين، فنعطيه بعض المال يتصرف به. فقال رحمه الله: انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله. هذا مشايخ مهم جدا، يعني إذا بلغ اليتيم ورشد بأي حق يبقي الولي المال عنده؟ فهذا حقه وماله، فينبغي أن يدفع له هذا المال. ففي حبسه عنه المنع للحق الذي له. وعليه سيأتينا أن ولي السفي والمجنون ضامن أو أمين؟ أمين، لأن المال حصل في يده بإذن أو بغير إذن؟ بإذن، فيكون أمينا. لكن لو أنه امتنع من وفائه بعد بلوغه ورشده فيكون ضامنا، يكون ماذا؟ ضامنا. ثم قال رحمه الله: قال وأعطي ماله. لا، قبل ذلك بحال، يعني قبل البلوغ والرشد هل يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى المال، لا يعطى المال. ثم قال: يبين علامات البلوغ.
ثم قال رحمه الله: وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء.
نعم، يعني إذا علامة بلوغ البلوغ الإمناء بالاتفاق، إذا حصل الإمناء سواء كان هذا الإمناء باحتلام في النوم، أو كان الإمناء بجماع، أو كان بفعل محرب بالاستمناء، فوجود المني وحصوله دلالة على ماذا؟ على البلوغ. ثم قال: أو تمام 15 سنة. ابن عمر رضي الله عنه ورضاه يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فالمذهب وابن عمر وذاك عمر عبد العزيز بعد ذلك كتب في الأمصار أن البلوغ من 15 سنة، فمن كان دونها لم يجز. وعليه المذهب أن تمام 15 سنة هو أيضا سن البلوغ. الثالث: أو نبات شعر خشن حول قبله. إذن إذا أمنى ولو كان عمره 13 سنة، بلغ أو لم يبلغ؟ بلغ. إن لم يمني ننظر في الشعر. يهود بن قريضة لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه وأرضاه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، آتوا بالكبار وقتلوهم. ثمة فتية مشكوك في أمرهم، فلو سألوا كل واحد كم عمرك بيقول عمره 3 سنوات، صحيح ولا لا؟ لأنه لا يريد ماذا؟ لا يريد القتل. كيف يعرفون من بلغ ممن لم يبلغ، من أصبح رجلا ممن ليس برجل؟ كشفوا عليهم في الإنبات، فمن أنبت بلغ قتلوه، ومن لم ينبت تركوه. فدل على أن إنبات الشعر يكون دلالة على ماذا؟ على البلوغ. وإذا هذا من دلالات البلوغ، نبات شعر خشن حول قبره. الأنثى تزيد الحيض، تزيد ماذا مشايخ؟ بالحيض، هذا الرابع. وتزيد أيضا قال: وحملها دليل إمنائه. حملها دليل ماذا؟ دليل إمنائه. إيش معنى مشايخ أن الحمل دليل إمناء؟ أن الحمل ليس علامة بلوغ، لأنه قد سبق بعلامة بلوغ وهي ماذا؟ خروج المني. طيب، إذا حملت متى نعتبرها بلغت؟ يعني تكون بلغت متى؟ تستفون معنا مشايخ، دعوا الورقة هذه لا تشغلكم. إذا حملت معنى هذا أنها بلغت من حين الحمل، من حين الحمل. وأقل مدة الحمل كم مشايخ على المذهب؟ ها مشايخ، أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. وأطول مدة 4 سنوات. ابن حزم يقول أطول مدة الحمل 9 أشهر. قالوا طيب الضحاك ولد ولو أسنان وعمره سنة يعني له أسنان والأسنان ما تخرج إلا بعد سنة، ففي حوادث تدل أن الحمل ولد أكثر من سنة. فقالوا ما يدرينا عن أم الضحاك صادقة ولا كاذبة. طيب شو درينا احنا أم الضحاك تصدق أو تكذب؟ ما ندري. والطب الحديث اليوم يثبت أن الحمل لا يكون أكثر من 9 أشهر، يعني يؤيد رأي ابن حزم رحمه الله، لكن مذهب أن أقصر مدة الحمل 4 سنوات. وعليه إذا حملت المرأة ولدت نعتبرها قد بلغت من 6 أشهر، لأن هي أقل مدة ماذا؟ الحمل. ثم قال رحمه الله
ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده.
قال حتى يختبر بما يليق به، يعني الذي يليق به. فالمرأة هل تختبر بنفس اختبار الرجل؟ ما نعطي المرأة مال نقول لها ببيع غنم في السوق، إذا باعت الغنم بصورة جيدة إذن هذه المرأة رشدت، لا، تختبر بما يليق بها. فهم يقولون قضية الفقهاء بالغزل مثلا، تعطيها غزل وما تصنع به، لا ممكن نعطيها جزء من المال نشوف ماذا تصنع، تروح تبيع في الأسرة المنتجة هذه أصبحت رشيدة، نعطيها إياه تذهب وتشتري فيه من المحلات الكافي ب20 ريال و25 ريال، وبعد أسبوع خلصت هذه ما زالت ماذا؟ سفيها. وهكذا الرجل يعطى بما يليق به. ابن البادية يعطى مال يشوف كيف يتجر في الغنم، وصاحب الزراعة بالزراعة، الذي يكون بالتجارة ننظر كيف يصنع بالتجارة، وهكذا. ثم قال رحمه الله ويؤنس
ومحله قبل بلوغ.
نعم،
قال ومحله قبل بلوغ.
قال نعم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ، يعني الاختبار متى يكون؟ قبل البلوغ، لأنه الواجب علينا إذا بلغ ورشد نعطيه، ولا يحل تأخير الابتلاء إلى متى؟ إلى ما بعد البلوغ. نعم.
ثم قال رحمه الله والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا.
نعم، الرشد هو إصلاح المال. ما هو الرشد؟ إصلاح المال، ضابطه بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. ما في أحد إلا وقد غبن. تدعي شيخ عبد الله ما غبنت أبدا؟ الذي يدعي هذا رجل مثل الذي يدعي العصمة أنه لم يذنب أبدا. ما في أحد إلا وغبن، فمرة تغلب ومرة تغلب ومرة، فلو غلب مرة نقول هذا خلاص يعني سفيه؟ لا، أحيانا يفوت على الإنسان شيء، لكن المشكلة إذا كان غالبا ماذا؟ يغبن. هذا معنى أنه لم يصبح رشيدا. قال رحمه الله فلا يغبن غالبا، والعبرة بالغبن الخارج عن العادة، الخارج عن ماذا؟ عن العادة. أما الغبن الذي يتغابن به الناس هذا أمر معهود لا إشكال فيه.
قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة.
نعم، إذا بذل ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه فإن هذا يكون ماذا؟ يكون سفيها، يعني يجعله مثلا في المخدرات فهذا سفيه ما يمكن من المال لأنه بذله في محرم، أو يجعله في ما لا فائدة فيه، يعني يشتري أشياء طوابع ويشتري أشياء ما فيها فائدة، فهذا سفيه ما يمكن من المال. ثم قال رحمه الله
ووليهم حال الحجر الأب،
يعني إذا حجرنا على الصبي والسفيه وكذلك المجنون، فالذي يكون له الولاية من هو؟ الأب إذا كان موجودا. فإذا عدم الأب وصيه الذي أوصى الأب له بالولاية، فإذا عدم الأب والوصي تكون الحاكم. طيب فين الأم؟ الأخ، العم؟ المذهب تنتقل من الأب الوصي الحاكم، والأمر يسير، يعني الحاكم ربما يزيد من العقلة من عصبته، أو الأم تكون عاقلة فيجعل الأم تكون هي القائمة على شأنه. يعني المذهب في قول آخر أن الأم والعصبات أولى من الحاكم لأنهم ماذا؟ أقرب. لكن المذهب المعتمد أن الحاكم هو المقدم، الحاكم هو ماذا؟ المقدم. اليوم معمول بالمحاكم أظن أنه الأم تلي، صحيح؟ الأم تلي، فالحاكم إن كان له الأمر فهو يعطي الأم وتكون هي التي تقوم على ولاية هذا المال. ثم قال رحمه الله:
ثم قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ،
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما قال أحسن، يعني يتصرف ماذا مشايخ بالأحظ، والقاعدة تدل عليه. فولي اليتيم يتصرف بماله أو بمال غيره، ولي اليتيم يتصرف بمال نفسه أو بمال غيره، بمال غيره، مال يتيم. ومن تصرف مال غيره فإنه ينظر فيه بالتشهي أو بالأصلح، بالأصلح، هذا واجب عليه. فإذا تصرف بغير الأصلح يضمن، يضمن. يعني مثلا الاتجار بالأسهم، هل هذا تصرف بالأصلح؟ لا، مخاطرة. وسئلت مرة عن رجل ضارب بالأسهم لأيتام، يضمن، لأنه تصرف في مال في سوق خطرة، وهذا ليس تصرفا بالأصلح في مال محقهم. فقال رحمه الله: ويتصرف بالأحظ، ويقبل قوله، لأنه أمين. لأنه مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله أكثر مرة نقول: من وضع يده على المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه ماذا؟ أمين. فإنه ماذا؟ أمين، لا يضمن إلا تعدى أو فرط. فيقبل قوله في التلف، يقبل قوله بأنه هذا أحظ، يقبل قوله بأنه كان في مصلحة في التصرف، كل هذا مقبول لأنه أمين. إن لم نقبله معنى هذا أننا اعتبرناه أمين أو خوناه، خوناه. وذلك يقبل قوله، يقبل قوله في ذلك. إلا إن ذكرنا في القاعدة السابقة هذا الذي وقع وضع يده على المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع، إذا كانت له في ذلك مصلحة فإن قوله في الرد لا يقبل، وإن لم تكن له مصلحة فقوله في الرد ماذا؟ مقبول. فالمودع هل له مصلحة في الوديعة؟ لا. فإذا قال لصاحب الوديعة رددتها، قوله مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. طيب الوكيل بلا أجر هل له مصلحة بالوكالة؟ ليس له مصلحة، فقوله بالرد مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. الوكيل بأجر له مصلحة، أجرة، فإذا قال رددت لك العين ما يقبل قوله مع أنه أمين لأن له مصلحة. هنا الولي طبق القاعدة، إذا كان وليا ولا يأكل شيئا فهل له مصلحة؟ ليس له مصلحة. إذن قوله في الرد مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. فإذا كان ولي يأكل بالمعروف من مال اليتيم ما عنده شيء وقائم على مال اليتيم فله أن يأكل بالمعروف من القدر الذي يضارب له فيه، فهنا له مصلحة وليس له مصلحة. إذن إذا ادعى أنه رد يقبل ولا يقبل قوله؟ لا يقبل قوله إلا ببينة على الضابط، والضابط ذكرنا أكثر من مرة: من وضع يده على المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين، فإن لم تكن له مصلحة فقوله بالرد مقبول، وإن كانت له مصلحة فإن قوله في الرد لا يقبل. قال رحمه الله: ويقبل قوله.
قال: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف.
إذا قال هذا تصرف لأنه أنفع، أمين، هو نقبل قوله. وضرورة، يقول ثم الضرورة جعلتني أبيع، نقول مقبول قوله. وتلف، يقول تلف المال، تلفت السيارة، أبوهم ترك سيارة هؤلاء الأيتام، يقول تلفت السيارة، جاء سيل. إذا ادعى شيئا ظاهرا لابد أن يثبت ماذا؟ حصول هذا الشيء الظاهر. قال تلفت، فإذا قال تلفت قوله في التلف مقبول. سرق المال، قوله مقبول. لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، لأن المتبرع له مصلحة وليس له مصلحة، ليست له مصلحة فقوله في الرد مقبول. أما إن كانت له مصلحة فقوله في الرد ماذا؟ لا يقبل. قال: إلا وإلا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ويتعلق،
ثم قال رحمه الله: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره، وأرش جناية قن، وقيم متلفاته برقبته.
هذا آخر مسألة. يقول رحمه الله: يتعلق دين مأذون له بذمة سيد، هذه في أحكام المملوك العبد. المملوك إذا أذن له السيد بالاتجار والعمل والبيع والشراء فكل دين يتعلق في ذمته فهو يكون في ذمة ماذا؟ السيد، لأن السيد مكنه وأذن له بالعمل. فما يتحمله في ذمته يتحمله السيد لأنه أذن له بالبيع والشراء. فإذا كان ودين غيره يعني من لم يؤذن له وأرش جناية قن يعني هذا المملوك راح اشترى بالآجل بدون إذن السيد مؤاخذ وغير مؤاخذ بهذا هاي مشايخ السيد مؤاخذ غير مؤاخذ أو جناية قن مملوك جنى على رجل وقدرت هذه الجناية بعشرة آلاف ريال ولها طريقة تأتي بالجنايات أرش لأنه يعامل معاملة الأموال فلها طريقة تأتي بالجنايات وقيم متلفاته أتلف سيارة بمائة ألف هل يطالب السيد بالمائة ألف؟ يقول لا فدين غيره غير المأذون له وأرش جنايته وقيم متلفاته برقبته يعني برقبة من؟ الجاني اللي هو المملوك العبد كيف برقبته؟ يعني السيد لا يلزم بما زاد عن الرقبة واضح مشايخ؟ السيد لا يلزم بما زاد عن ماذا؟ عن الرقبة. الرقبة هذا المملوك مهندس قيمته في السوق بمائتين ألف إذن أي إتلاف أو جناية مائتين ألف وتحت هذه متحملة وغير متحملة؟ متحملة. وأي جناية فوق المائتين ألف لا يتحملها السيد. فالسيد إذا جاء هذا العبد وجنى إما أن يعطي الذي له الحق يعطيها المملوك يقول ليس لك إلا هو خذه جنى عليك خذه إذا فعل ذلك فقد برئت ماذا؟ ذمته. وإما أن يبيعه ويعطيه الحق الذي له وإما أن يفديه بقيمته يعني يقول ذهب به إلى السوق كم قيمته؟ قيمة مائة ألف خذ هذه مائة ألف الجناية الزائدة ما نتحملها. واضح مشايخ؟ هذا الذي قصده المصنف رحمه الله. بهذا يكون قد انتهينا من باب الحجر وأرجو أن يكون واضحا. فهو معتمد على دفع الضرر معتمد على قاعدة ماذا مشايخ؟ دفع الضرر وارتكاب الضرر الخاص ودفع الضرر ماذا؟ العام بالحجر على الغير. ونسأل الله تعالى جميع العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.